الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة في الله قبل ما يزيد على 37,400,000 عام هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بلده مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة قبل أكثر من 1430 سنة هاجر عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر ربه هاجر صلى الله عليه وسلم مقدما دينه وعقيدته وتوحيده على بلده وقومه وأهله وعلى ما ألفه من الأمور منذ أن ولد حتى ترعرع ونشا في هذه البلاد لكنه تركها لله جل في علاه هجرته صلى الله عليه وسلم لم تكن نقطة فارقة في تاريخ الإسلام فحسب بل هي نقطة فاصلة في تاريخ الإنسانية فبعد الهجرة انطلق الإسلام ليقتحم القلوب والبيوت ويفتح البلدان بالعدل والإيمان بفضل الله تبارك وتعالى وفي هجرته عليه الصلاة والسلام من الدروس والعبر ما يحتاج المؤمن معها لتأمل كبير وسعي لتحقيقها وتطبيقها على نفسه ومن حوله من الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر ترك عليا في مكة وأمره بألا يهاجر معه ليرد الودائع إلى أهلها ليرد الأمانات التي استكمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها وهنا تعالوا معي لنفكر تفكيرا دقيقا لمن هذه الأمانات إنها لأهل مكة إنها للذين أخرجوه من بلده وجحدوا دعوته عليه الصلاة والسلام لكنهم كانوا في تناقض عجيب يأتمنونه على أبوابهم بل لا يأتمنون أحدا مثل ائتمانهم له عليه الصلاة والسلام وهذا يدلكم يا رعاكم الله على أنه لا بأس بالتعامل مع غير المسلمين في الودائع والأمانات وأن نقبل ودائعهم عندنا وأننا مأمورون برد هذه الودائع إلى أهلها بعد حفظها ولو كانوا من الكفار ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أبا بكر عن هجرته فقال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله أين أنشدك الصحبة أريد مصاحبتك يا رسول الله وهو يتأمل معي كيف أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يترك داره وأهله وأولاده وبلده وماله من أجل مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يهديه بدمه وروحه كان أبو بكر كما في بعض الروايات يسير أحيانا أمام النبي وأحيانا من خلفه وأحيانا عن يمينه وأحيانا عن شماله. فسأله صلى الله عليه وسلم عن هذا المسير فقال: تذكرت الطلب، أي الذين ينقضوننا، إذا تذكرت الطلب سرت من خلفك، وإذا تذكرت السهام سرت من أمامك، وإذا تذكرت الرصد سرت من يمينك أو عن شمالك. ولذلك استحق أبو بكر هذه المنزلة العلية بأن جعله الله جل في علاه أفضل البشرية بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خريكا يهوديا، يعني رجلا يدل الطريق لكنه من اليهود. وهذا يدلكم يا عباد الله على أنه لا بأس أن نتعامل مع غير المسلمين في المعاملات المباحة، وعلى أنه لا يجوز أن نساوي غير المسلمين ونتعامل معهم على درجة واحدة. هذا لا يجوز، فإن الله عز وجل قد فرق بينهم في كتابه الكريم وأخبرنا أن من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. فلا يكون للمسلم أن يعمم الأحكام على الآخرين، لأن هذا من الظلم. وها هو نبيكم صلى الله عليه وسلم يتخذ خريفا يهوديا يدله الطريق. خرج صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وهذا الخريف اليهودي حتى وصل المدينة وأسلم أكثر أهل المدينة. أسلمت الأغلبية العظمى من سكان هذه المدينة المباركة. وهنا أسألكم بالله، حدثوني هل جبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام؟ هل نشر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بينهم بالسيف؟ هل كان قادرا هو وصاحبه ومن معه أن يجبر أهل المدينة على الإسلام؟ الجواب لا. لما؟ لأن هذا الدين انتشر في الحجة والبرهان وليس بالسيف والسنان. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه
اللهم ارد كيد الكائدين في محورهم. اللهم من أراد
ردت كلمه في نحله واجعل تدميره تدل واجعل تدبيره تدبيرا له بعزتك وقوتك يا ذا الجلال.